بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في هذا اللقاء.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق، وسيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن أو استكمال لحق الزوج. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم
الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حول جملة من الحقوق. ذكرنا حق الله جل وعلا على عباده وخلقه، وذكرنا حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى الناس جميعا، وذكرنا حق الوالدين، وذكرنا أيضا حق الزوجة على زوجها، وبينا كيف أن حقوق الزوجة على زوجها كثيرة وعظيمة. وأيضا شرعنا في ذكر حقوق الزوجة على زوجته، وأشرنا أن هناك جملة من الحقوق منها وجوب الطاعة، لأن الله جل وعلا جعل الرجل قيوما على المرأة، وكذلك تمكين الزوج من الاستمتاع متى ما إن سلمها المهر، وأيضا يجب عليها طاعته في عدم الإذن لمن يكره الزوج أن يدخل بيته. وأشرنا إلى جملة من النصوص كذلك من حقوق المرأة على من حقوق الرجل على امرأته، عدم خروجها من البيت إلا بإذنه، فإن هذا حق للزوج. ولذلك البيت يمثل عقد، وهذا العقد لا يجوز أبدا لأحد أن يفرط نظامه، وذلك بالتمرد عليه وعلى قواعده وعلى يعني نظامه. ومن ذلك أن الزوج هو الأب والراعي لهذا البيت، فالله جل وعلا والله بقوله سبحانه وعز: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ولذلك المرأة إذا أرادت الخروج فليس لها أبدا أن تخرج إلا بإذن زوجها، وهذا لا شك بأنه من الحقوق العظيمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إليها وأوضحها، وأهل العلم تكلموا فيها في كتب السنة. كذلك من الحقوق التي للزوج على زوجته أن تخدمه، أن تخدمه. ولذلك خدمة الزوجة لزوجها واجبة في أصح أقوال أهل العلم. والخدمة هذه تختلف باختلاف وتنوع الأحوال بالنسبة لي يعني الأعراف والأماكن والنواحي التي يعيش فيها الزوجان. فإذا المرأة سلمت نفسها لزوجها وأنفق عليها وأعطاها حقوقها كاملة، فإنه يجب عليها أن تخدمه. كذلك المرأة إذا بالنسبة للزوج أيضا أن تعاشره بالمعروف، كما أن الزوج يعاشر امرأته بالمعروف كذلك الزوجة. ولذلك قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه الله عز وجل عليهن لأزواجهن. والمقصود بأن هذه الحقوق بين الزوجين متى ما إن استكملها الطرفان تحققت الحياة الهنية بحول الله وقوته. أسأل الله جل وعلا جميع التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع المسلمين إنه خير مسؤول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أو تسأل تقول هل يجوز تنظيف الحواجب بالحلق استعمال الموس؟
الحمد لله. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، واللعن حينما يرد في النصوص الشرعية يشير إلى أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لأن الكبائر هي ما ورد فيه لعن أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. والعلماء لهم كلام في مسألة النمص، فقالوا بأنه يستوي في ذلك الحلق والنتف والقص، إلا إذا احتاجت المرأة إلى مثلا كانت متضررة، كان يكون هناك شعر نازل إلى العين فيجوز قلعه، أو يكون مثلا هناك مثلا شعر كثيف جدا بحيث أنه خرج عن المعتاد بالنسبة للحواجب فيجوز أخذه، لأن القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون.
أيضا فالشيخ تسأل تقول كم رضعة يجب أن أرضع ابن أختي ليحل بناتي؟
الحمد لله، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرضاع المحرم ما توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون في الحولين، يعني في السنتين، وذلك لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والشرط الثاني أن تكون 5 رضعات مشبعات، وذلك لما جاء في مسلم حديث عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، وكن فيما يتلى من القرآن ثم نسخن ب5 رضعات. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا أرضعت الطفل في الحولين 5 رضعات مشبعات، بمعنى أن الرضعة الواحدة تمثل وجبة له، فيترك الثدي اختيارا وليس لأمر آخر، فهذا هو الرضاع المحرم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا هذا الشيخ يقول هل تغيير فكر الزوجة إن كانت لديها يقول معتقدات خاطئة من واجبات الزوج، هل يحاسب إن عجز عن تغيير هذه الأمور رغم أنه يعني بذل الأسباب؟
الحمد لله، الواجب بين الزوجين التناصح، ولذلك الزوجة تنصح زوجها والزوج ينصح زوجته فيما يتعلق بالحقوق والواجبات وفيما يتعلق بالحياة العامة وبالحياة الخاصة. والنصيحة واجبة بين المؤمنين عموما، وكذلك بين الأزواج خصوصا. وإذا كان الزوج قد نصح زوجته وأرشدها وهي لم تستجب لذلك وأصرت على موقفها فينظر، فإن كان هذا مما لا يمس الإيمان والإسلام ولا يمس العقيدة ولا يمس الأخلاق فالصبر أفضل. أما إذا كان يمس العقيدة ويمس الأخلاق ويمس الدين ويمس الفكر السليم فإنه لا بد من أن يصر على إصلاحها قدر المستطاع، فإن استجابت فالحمد لله، وإلا ينظر في المصلحة التي تعود عليه وعلى أولاده. تنبه لهذا. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول هل الرقية الشرعية علم قائم بحد ذاته فيه تعاليم نبوية أم هي اجتهادات علماء؟
الحمد لله، الرقية هي تداوي، الرقية هي تداوي. فالرقية الشرعية هي قراءة شيء من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغة مفهومة سواء لغة عربية أو غيرها مفهومة، بمعنى ليس فيها تمتمات وغمغمات وشيء من هذه الأشياء التي تصدر عن السحر أو المشعوذين، وأيضا لا يكون يصاحبها شيء من الشركيات أو البدع، وأن يتوكل الراقي على الله عز وجل حق التوكل وأن يفوض الأمر إليه. هذه الرقية، ولذلك الرقية فيها ما ورد مثل قراءة الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الثلاث، وأيضا الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم منهم من يتوسع في هذا ويرى بأن الراقي يجتهد في قراءة بعض الآيات مثل آيات السحر مثلا، وأيضا الدعاء مثلا لو أتى بغير الوارد مما هو مشروع، يقول هذا مما لا بأس به. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول بنت أختي تضاربت مع زوجها وصارت مشكلة كبيرة وطلقها طلقة واحدة، فهل يجوز أن ترجع أم ماذا؟ يقول حيث أنها تريد الرجوع وهو يرفض ذلك.
الحمد لله، أولا بالنسبة للطلاق والرجوع بيد الرجل، فمن طلق زوجته طلقة واحدة فهو طلاق رجعي، فإذا أحب أن يرجع في العدة فله ذلك. والعدة بالنسبة لذوات الأقراء يعني الحيض 3 أقراء، فإذا اغتسلت المرأة من الحيض الثالثة بعد الطلاق يعني تستقبل أول حيضة ثم ثاني حيضة ثم ثالث حيضة، فإذا اغتسلت من الحيض الثالثة خرجت من العدة فليس له إليها سبيل إلا بعقد جديد. والواجب على الزوج إذا كان قد طلق زوجته طلقة واحدة وهي طلاق السنة أن يراجعها، إلا إذا كان ثم مشكلة بحيث أن الزوج لا يرى إمكانية العيش مع هذه المرأة كونها مثلا يعني تجاوزت الحدود وتجاوزت وقصرت مثلا تقصيرا عظيما، وحرص على إصلاحها وحرص على وعظها وتأديبها وتذكيرها وأدخل أطرافا لكن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، فالله تعالى شرع الطلاق الحمد لله. والذي يظهر لي من السؤال أن المرأة نادمة على الطلاق، ولذلك أنا أنصح زوج هذه المرأة أنصحه بتقوى الله وأن يراجع أهله. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بأن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض غضب، قال مر فليراجعها، فراجعها ثم أمسكها ثم حاضت ثم طهرت بعد ذلك ثم طلقها، يعني خيره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما دام أن هذه المرأة شعرت فيما يظهر من سؤالها كونها هي راغبة فالرجوع، هذا يظهر أنها متأسفة ومتندمة على ما صدر منها تجاه زوجها، ولذلك أنا أنصح الزوج إن كان يستمع إليه أنصحه بمراجعة أهله وأن يعطيها فرصة أخرى، لأنه ما دام أن المرأة شعرت بخطورة الطلاق وبخطورة المرحلة ما بعد الطلاق، فمن الرحمة التي أمر الله عز وجل بها ودعا إليها والنبي عليه الصلاة والسلام ما يكون بين الزوجين، والله تعالى قال في كتاب العزيز وجعل بينكم مودة ورحمة، فارجعها هو الأفضل والأكمل. فإن الحمد لله استقامت الحال فهذا المطلوب، ولم تستقم الحال له الحق في أن يطلقها مرة ثانية. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة. يسأل مع فضل الشيخ عبر رسالة نصية القصير عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للزوجة أن تطلب إذن الخروج من المنزل من أم الزوج لمكان قريب في حال غياب الزوج مؤقتا؟
الحمد لله، نعم، وهذا شيء جميل. فالمرأة إذا لم تستطع استئذان زوجها لغيابه أو عدم مثلا الوصول إليه وهي محتاجة إلى الخروج، فطيب أن تستأذن والدة الزوج. وفي الغالب أنه جرى العرف بأن والدة الزوج تقوم مقام ولدها هي التي تقدر المصالح وقد تكون يعني متشددة في هذا، فإذا أذنت دل هذا على أن الأمور طيبة، ولذلك جميل أن تستأذن والدة الزوج.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف.
الله يحييك إن شاء الله. بارك فيك وياك. عندي سؤالين على السريع لو تكرم.
نعم تفضل.
الشيخ بخصوص السؤال الأول، بخصوص أن الله سبحانه وتعالى يهدي لمن يشاء بغير حساب، هل في ناس معينين أو شريحة معينة من الله يهديهم، ولا هاي الآية نزلت في ناس معينين أو في على أيام يعني الصحابة أو الأنبياء؟ حابين نعرف هذا التوضيح بخصوص أن الله يهدي لمن يشاء. هذا واحد. والسؤال الثاني شيخنا بخصوص إذا الواحد إنه يجلس يفكر في الآخر، إنه هو خايف في الآخر، إنه يعني عذاب وعقاب وكذا وسكرات الموت، هل يوثم إنه مرات في بعض الأوقات يبادر التفكير يقول إن الله سبحانه وتعالى خلاني لما تعرفني أنا ضعيف وأنا كذا إني أنا ما أتحمل، فأنا يا ريتني ما انولدت، أو مثلا ما ليت للدنيا وكذا، يعني مجرد خوف وباستمرار يفكر في الآخرة، هل هذا يؤثم على هذا الشيء شيخنا؟ بس حبينا توضيح لو تكرر
إن شاء الله.
واضح سؤالي؟
واضح يوسف، جزاك الله خير. الله يبارك فيك يحفظك، حياك الله. نعم يفضل شيخ. سؤال أخ يوسف بالنسبة لله أن الله عز وجل يهدي من يشاء، يقول فضل الشيخ هل هذا الأمر خاص بأشخاص معينين أو هو عام؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن الأمور كلها بيد الله، ولذلك ربنا جل وعلا بيّن في كتابه العزيز أن الأمر إليه، لله الأمر، وربنا جل وعلا هو الذي يدبر الأمر، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. ولذلك العباد ليس بأيديهم هداية الخلق، هداية التوفيق، وإنما الذي بأيديهم هداية الدلالة، الأنبياء ومن أداهم، فهؤلاء بأيديهم دلالة الإرشاد والهداية دلالة الإرشاد والتبليغ والبيان، أما هداية التوفيق فهي بيد الله. ولذلك ربنا جل وعلا يقول إن الله يهدي من يشاء، جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك أخي الفاضل، عندنا إذا فهمنا موضوع الهداية وأن على ضربين وقسمين اتضح الأمر، فالذي بيد العباد هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية البيان، هداية التبليغ، هداية التوضيح، دلون الناس الأنبياء كما قال جل وعلا قل إنما أعظك، كما قال جل وعلا وعظهم به، كما قالت وعظهم قل جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك، قل جل وعلا قم فأنذر، قل جل وعلا وما أنت عليهم بمسيطر، قل جل وعلا قل هذه سبيل أدعو، الأنبياء جميعا يقول ما وما نسألكم عليه من أجر يا قوم نعبد الله. فالمقصود بأن هذه هداية الدلالة. أما هداية التوفيق فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بحكمته ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه كلمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير على.
وياك الله عافيك، تفضل.
بارك الله فيكم. أخي الكريم، أنا عندي سؤال في الرقية الشرعية.
نعم.
خاصة بيكون قراءة سورة الفاتحة، سورة الحمد. نريد مثلا التأكد عدد المرات، هل فعلا هي 7 مرات أو 3؟ هل هناك نص حديث؟ هذا الشق الأول.
إن شاء الله.
الثاني هو النفخ في الإناء أو النفخ في الإناء. أنا أعرف يعني في أحاديث تنهى واحد ينفخ في الإناء أو ينفخ في الإناء، فكيف نوفق بين هذا الحديثين إذا كان النفخ والنفخ داخل الإناء مطلوب؟
كيف؟ أنت تقصد في الرقية أو لتبريد الإناء؟
في الرقية.
لا يقرأ بهذا من الرقية الشرعية.
في الرقية، في الرقية.
ثم ينفخ داخل الإناء.
ان شاء الله ان شاء الله.
يعني ولكن النفخ انا اعرف انه منهى عنه او فكيف نوفق بين هذا الأمرين؟
واضح عبد الله.
بارك الله.
جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله رضا الشيخ. نعم. نعود فالشيخ سؤال الأخ يوسف بالنسبة لل يقول من يفكر في الآخرة في العذاب عذاب النار وسكرات الموت وما بعد الموت من أهواله واليوم القيامة، فقد يقول تأتي بعض الأفكار ويعني يقول في نفسه أن الله عز وجل يعني لماذا خلقني، ويقول أنا ضعيف يعني ولا أقدر على هذا العذاب أو على هذه الأهوال، فيقول الشيخ عنده خوف باستمرار وتفكير في هذا الأمر.
الحمد لله. أولا الواجب على المؤمن في هذه الحياة الحياة الدنيا أن يعيش بين أمرين، بين الخوف والرجاء، ولذلك الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحان للطائر، فلا يمكن لطائر أن يطير بجناح واحد، كذلك المؤمن لا يمكن أن يعيش بعقيدة واحدة يعني فيما يتعلق بالخوف أو الرجاء، بل لا بد من خوف ورجاء، خوف من الله ومن عقابه ومن ناره، ورجاء جنته ورضاه ورحمته سبحانه وتعالى. وعند الوفاة يغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، لأنه في مسألة وداع يودع الدنيا، هذا أمر، ولذلك مهم جدا. فمن عبد الله بالخوف فقط هذا قد يصل إلى الزندق والعياذ بالله، ومن عبد الله بالرجاء أيضا قد يصل إلى الضلال والانحراف الشديد، نسأل الله العافية والسلام. بينما المؤمن يعيش بين خوف ورجاء. الأمر الثاني، يجوز للمسلم أن يقول ليتني كذا، ليتني ما ولدت، ليتني كذا، هذا من جملة الخوف المشروع، ولذلك ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كان يصدر منهم مثل هذا الأمر، مثل قول عائشة رضي الله عنها يا ليتني كنت نسيا منسيا، وهذا قول من قول مريم اللي حكى الله عز وجل في القرآن، قالت يا ليتني كنت نسيا منسيا، تقول عائشة يا ليتني كنت نسيا منسيا. كذلك عثمان روي عنه أنه كان يقول ليتني شجرة تعضد يعني تؤكل، وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يعني من شدة خوفهم يقولون مثل هذا الكلام، لكن هذا لم يمنعهم من أنهم أيضا يوازنون بين الخوف والرجاء. فعثمان رضي الله عنه رغم خشيته وخوفه من الله إلا أنه كان تاجرا، كانت أمواله عظيمة، حتى أنه كان ينفق إنفاقا يصدق أن يقال المحسن الكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. عائشة رضي الله عنها فكانوا يجمعون بين الخوف والرجاء، ولذلك أن يقول ليتني ما ولدت، ليت أمي ما جابتني، ليتني كذا، هذا يدفعه، مع أنه الآن هو تمني شيء ليس بالمقدور أن يكون، لكن هذا المفترض أن يستثمره الإنسان وأن يشتغله فيما يقرب إلى الله أكثر وأكثر، ولذلك يجتهد في الطاعة ويجتهد في العبادة حتى يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى.
لكن فضل الشيخ يعني هو ذكر المقولة أخي يوسف أن الله عز وجل لماذا خلقتني وتعلم أني ضعيف، هل فاشي في اعتراض؟
لا شك هذا اعتراض خطير، لا يجوز الإنسان أن يقول مثل هذا الكلام، فالله عز وجل أعدل العادلين، ولذلك سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوضح لهم السبل ودلهم على ما فيه نجاتهم، ولذلك الإنسان مثل ما قال جل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولذلك الإنسان الله عز وجل وهديناه النجدين، فمعالم طريق الهداية عليه معالم ونور، طريق الضلال عليه معالم أيضا، ولذلك الإنسان بفعل نفسه هو الذي ينحاز إلى هذا أو إلى هذا. فالمقصود بأنه لا يجوز إنسان يقول يا رب أنت ليش خلقتني وأنا ضعيف، بل يقول الحمد لله الذي خلقتني ويسرت لي سبل الهداية وأسألك الجنة، ويكثر من الثقة بربه. وعندنا قاعدة مهمة، إذا شعر الإنسان دائما بغلبة الجانب الخوف لا يذهب إلى الرجاء حتى يصنع عملية توازن في عقيدته وفي قلبه وفي تفكيره، وإذا شعر بأن هناك ميل إلى الرجاء بحيث أنه يطمئن مع فعله للذنوب لا يخاف ويرجع ليوازن عملية العقيدة التي يعتقدها في ربه سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عزيز فرحان.
حياكم الله.
أستاذ ناصر صالح والمستمعين.
حياك الله بايد، تفضل.
فضيلة الشيخ، أنا قاعد أكتب موضوع يخص النواحي الدينية، الدين الإسلامي، وأريد يعني من حضرتكم، أنا بحثت ولم أجد، يعني أريد تأكيد أو نفي المعلومة. هل سمح النبي صلى الله عليه وسلم السماح لغير المسلمين أن يصلوا في مساجد المسلمين أو العكس في فترة مثلا من فترات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة أنا اليوم سمعت في الإذاعة قبل بدء هذا البرنامج شريعة النور فضيل الشيخ كان يتكلم عن النصيحة.
نعم.
وقبل يومين أنا نفسي شاركت في برنامج عن الإصلاح بين الناس أو السعي بين الناس. هل أسعى في الإصلاح حين يطلب مني، أم رغم أني أنا عارف أن هناك خلاف بين الطرفين منذ فترة بنقول حتى طويلة، ولكنني لم أسعى، فهل أطبق أني أنا أنتظر من يطلب مني الإصلاح، أو أني من باب الحديث النبوي الشريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ السؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ، ويمكن هذا أنت فصلت كثير في هذا الموضوع وكذلك علماء الأجلاء، بالنسبة للفوائد والأخذ القروض من البنوك بصرف النظر عن نوعية البنك، يعني سواء بنك تجاري، بنك ربوي، أو بنك إسلامي، أو بنك يكون أحيانا مركب، أيهما أفضل أو هما حلال أم غير حلال؟ أخذ القروض بفوائد ثابتة أم أخذ القروض بفوائد متغيرة؟ الثابتة يقول لك يعني 4.5%، 5%، 12% ثابت عليه، لكن المتغير إن كلما مبلغ القرض قل الفوائد بالتالي بتقل، يعني نسبة وتناسب. وجزيتم خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير بعيد، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ. أبو عبد الله فضل الشيخ يسأل عن الرقية، يقول قراءة سورة الفاتحة في الرقية هل لها عدد مرات معينة، هل هي 7 أو 3 مرات، ويقول هل هناك دليل على ذلك؟
الحمد لله. بالنسبة لقراءة الفاتحة، طبعا الفاتحة رقية، سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين حينما رقى اللديغ فقال وما يدرك أنها رقية. ولذلك الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وهي من أعظم الآيات أو السورة، هذه من أعظم السور التي هي دواء بحول الله وقوته. الأمر الثاني، نعم ورد أن أبا سعيد الخدري قرأ 7 مرات على اللديخ، ولذلك المشروع لمن أراد أن يرقي نفسه أو يرقي غيره أن يقرأها 7 مرات، وقد ثبت هذا في روايات أن قراءة الفاتحة 7 مرات هي الرقية، أو كانوا يقرؤون 7 مرات. وسورة الفاتحة تشتمل في واقع الأمر لمن تأملها على شفاء القلوب وشفاء الأبدان. أما شفاء القلوب فلأن مدار اعتلال القلوب على أصلين، فساد العلم وفساد القصد، ولذلك يترتب عليه مداءان قاتلان، الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، كما يذكر ذلك شمس الدين القيم وغيره. وهذان المرضان هما أمراض يعني القلوب جميعا. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، والتحقيق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. أما تضمنها لشفاء الأبدان فالحديث الذي ذكرته هو دليل واضح، أن أبا سعيد الخدري حينما قرأ على اللديغ قام كأنما نشط من عقال. ولذلك الفاتحة لها تأثير عظيم جدا، سواء للأمراض المعنوية، الأمراض الحسية البدنية، أو لأمراض القلوب. نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. نعم.
أيضا فالشيخ ذكر مسألة النفخ في الإناء حين الرقية، هل هناك نهي عن ذلك؟
هناك فرق بين النفخ في الإناء في حال الأكل أو الشرب، وهناك وهناك نفخ بمعنى النفث بعد القراءة في الإناء. أما النفث في القراءة، أما النفث في الماء بعد القراءة فهذا مشروع، وقد وردت فيه أحاديث وآثار. والمقصود بأن الماء يخالط يخالطه شيء من هذا النفث الذي سببه قراءة، أصلا تقدمته قراءة آيات قرآنية، فيحصل فيه البركة والخير بحول الله وقوته. وأما ما يتعلق بالنفخ في الإناء فهذا من باب الآداب، خاصة إذا كان الإناء مشترك، فإن الإنسان إذا نفخ فيه لتبريده مثلا فإن هذا يقذره ويجعل الناس يأنفون، هذا باب آخر وهو النفخ للتبريد، تبريد مثلا الشوربة أو تبريد الأشياء الساخنة مثلا. أما هذا لا، فالقصد أنه تعبد وهو النفث وليس النفخ، ينفث بريق خفيف في الإناء الذي خالط هذا الريق آيات قرآنية. نعم.
ذاك الخير الشيخ عادي يسأل يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام سمح لغير المسلمين بالصلاة في المساجد أو العكس فضل الشيخ؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للشق الأول، هل سمح النبي عليه الصلاة والسلام لغير المسلمين بالصلاة في المساجد؟ لا أحفظ في هذا نص، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأحد أن يصلي صلاة غير المسلمين في المساجد، وإنما أذن النبي عليه الصلاة والسلام دخول غير المسلمين إلى مساجد المسلمين، مثل ما حصل في نصارى نجران حينما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخلوا المسجد وأسكنهم النبي عليه الصلاة والسلام المسجد. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمام بن أثال سيد من سادات بني حنيفة من العرب، ربطه 3 أيام في المسجد أسيرا، كان أسيرا. وكذلك قيل بأن اليهود كانوا يدخلون المسجد يناقشون ويناظرون النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أبو سفيان دخل عليه في المسجد بعدما نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وشيء من هذا. أما أنه يصلون فهذا ما ثبت فيه شيء بارك الله فيك فيما أحفظ. والعكس كذلك، بالنسبة للعكس هو لم يأتي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في معابد غير المسلمين، لكن الأصل الجواز ما دامت أنها طاهرة. ولذلك قيل بأن علي صلى في كنيسة، ويذكر عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون في المعابد الأخرى إذا كانت نظيفة. أما أن يكون هناك نص من النبي عليه الصلاة والسلام فلا أحفظ في حدود اطلاعي وعلمي.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل في مسائل الإصلاح بين الناس، يقول هل أدخل وأصلح حين يطلب مني ذلك، أو إذا علمت الشيخ يقول أنه حصل مشكلة بين الشخص وآخر، أو يعني فالشيخ علمت بهذا الأمر بهذه المشكلة أن أبادر أنا بحل هذه المشكلة ولو لم يطلب مني، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
نعم. الحمد لله، يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ولذلك المسلم مطالب بأنه يأخذ بزمام المبادرة ويسعى أولا قبل أن يطلب منه إذا وجد مشكلة بين اثنين أو بين جماعتين أو بين عائلتين أو قبيلتين أو بين موظف ورئيسه مثلا أو رئيس وموظفه، أن يأخذ زمام المبادرة وأن يسعى أولا من دون أن يطلبه، ما دام أن عنده القدرة والثقة بنفسه بأنه قادر على لملمة الأمور وعلى إصلاح الخراب الذي حصل بين الطرفين، ويعلم من نفسه بأنه لا يضيع بين عاطفة الحب ولا عاصفة البغض، وأنه يتحكم في تصرفاته وفي أخلاقه، عفوا تصرفاته وفي عقله وضبطه يعني ما يطيش من حيث الحكم بين الاثنين، وأيضا يحسن قضية طلب التنازل، لأن دائما المشاكل هذه يعني أكبر ما يمكن أن يمثل حقيقة فاتحة وفرج هو أن يتنازل الطرفان، هذا يتنازل عن شيء وهذا يتنازل عن شيء آخر. فالذي يظهر لي أخوي الفاضل بأنه لو أخذت أنت بزمام المبادرة وبادرت بنفسك فإن هذا يدخل ضمن القاعدة العريضة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بادر بالإصلاح، كلما سمع بإشكال بين طرفين بادر، حتى أنه كان يفوت صلاة الجماعة، يصلي صلى مرة أبو بكر وصلى مرة عبد الرحمن بن عوف، لو تأخر أنه سلم يصلح بين اثنين. فالصلح قيمة عظيمة أعلى الإسلام من شأنه. ولذلك نجد النصوص القرآنية يعني أكثرت من قضية الصلح. قال جل وعلا: والصلح خير. قال جل وعلا: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله أن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أصلحوا بين أخويكم. والأنبياء بعثهم الله الإصلاح، إصلاح العقائد وإصلاح الناس. فالمبادرة طيبة، إذا طلبت قد يتأكد عليك ما دمت أنك تمتلك أدوات التحكيم والقدرة على حل النزاع. وأكد على هذا لأن بعض الناس قد يدخل في الصلح فيفسد أكثر مما يريد أن يصلح، وهذا موجود. لذلك بعض الناس عنده ضيق عطن وعنده ضيق نفس مثل ما يقولون، ولا يتحمل، وربما عدم خبرته في الصلح يستعظم بعض الكلام الذي يصدر من الطرفين. تعرف لأنه يحصل تراشق في الألفاظ، يحصل مثلا اتهامات ويحصل شيء. فالذي يريد أن يدخل لابد أن يكون مستوعب لهذه الأشياء، مدرك لكثير من الأشياء، حتى لا يحرج نفسه ويحرج الآخرين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل فضيلة الشيخ يقول: هل أو ما هو الجائز أخذ القرض من بنك بفوائد ثابتة أو متغيرة؟
الحمد لله، بالنسبة للفوائد التي يأخذها المتعامل على ضربين: الضرب الأول ربا والعياذ بالله، وهو أن المال يولد المال، وربنا جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأخذ الفائدة سواء كانت بنسبة قليلة أو بنسبة كثيرة أو ثابتة أو متغيرة بمثل هذه الصورة، هذا محرم بإجماع العلماء. أما الفائدة الثانية، أما الصورة الثانية وهي أخذ الفائدة إذا كان ثم شراكة أو مضاربة، مثلا مثل ما يسمى الآن في بعض المصارف الإسلامية بحساب التوفير، فهذه الأصل فيها الحل والجواز والإباح، لأنها تقوم على عملية مضاربة، فيدفع المتعامل مبالغ مالية أو يجعل حسابه يعني يجعل حسابه محل للاستثمار عن طريق المصرف بأشياء بنشاط تجاري مباح، ثم يتفقان أو يتفقون على مسألة الربح. فإذا اتفقوا على أن الربح جزء مشاع، نسبة يعني مشاع، 10% 20% 25% نصف مثلا أو ثلث أو ربع، فهذا جائز. أما إذا اتفقوا على شيء مقطوع فلا، لأنه ربا يكون، لأنه ربح ما لا يضمن، يكون ربح ما لا يضمن، بشرط أن يكون المصرف يمارس نشاط تجاري مباح، وأيضا أن يكون العميل على اطلاع، يعني الشريك على اطلاع كامل بهذا النشاط، لأن هذا من حقه، هو دخل ويريد أن يأكل حلال، فيقوم المصرف فيطلع العميل على طبيعة النشاط، فأحيانا يربح وأحيانا يخسر، أحيانا تكون الأرباح عالية ومرتفعة، أحيانا تكون منخفضة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: طلقت زوجتي 3 مرات ويقول منفصلات بعد الضغط كبير من الزوجة، يقول: هل تم الطلاق بشكل نهائي وليس هناك رجعة؟ إذا أحسسنا يقول جميعا بالندم.
الحمد لله، من طلق زوجته الطلقة الأولى بمجلس في المجلس، ثم طلقها وراجعها ثم طلقها الطلقة الثانية وراجعها ثم طلقها الطلقة الثالثة فإنه لا سبيل إليها حتى تنكح زوجا غيره، لأن الله تعالى قال فإن طلقها من بعده، فيقول جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح ليس نكاح تحليل، وإنما نكاح رغبة ونكاح شرعي، يعني ما يجوز التحليل لأننا سلعنا المحلل والمحلل له. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، اصرف نفسك عنها ما دام أنك ولله الحمد يعني قدر الله هذا الأمر، ولا تبحث عن الحيل حتى ترجع زوجتك وكذا. تم الطلاق، وطبيعي جدا أن يكون هناك ندم، أن يكون هناك ندم، خاصة إذا كان الطلاق ليس مبنيا على قناعة. ولذلك للأسف الشديد أغلب الناس الآن يندمون ندما شديدا بسبب العجلة في الطلاق. وللأسف الشديد أيضا وهذا مؤلم، أن أغلب النساء يعني يلجئن الزوج إلى الطلاق ثم بعد ذلك تندم، تبدأ تبكي وتبدأ تسأل المفتين، وهي التي أكرهته وهي التي أجبرته وهي التي غصبته وهي التي آذته حتى يطلق. وهذا غالب حقيقة غالب. فالمرأة والرجل أيضا للأسف، أنت تعلم عقلية زوجتك وأيضا تفكيرها المحدود، فالواجب عليك أنك لا تستسلم لمثل هذا الأمر. غادر المحل الساخن بالمشكلة وتوفق بعد ذلك للقرار السليم. نسأل الله أن يؤلف بين القلوب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الهندسة الإذاعية سيف الجبلي، من الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات معدتكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.